بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
في قصة الحجر الأسود هكذا، ولو كان استطراد، أنه ظل الحجر الأسود طبعا في الكعبة إلى أن جاء القرامطة، والقرامطة فرقة منحرفة في ظهرت في تاريخ الإسلام وسيطرت على الحجاز وسيطرت على مكة، وكانوا في من شدة انحرافهم أرادوا بناء كعبة أخرى، وفعلا بنوا كعبة أخرى في هجر، هجر اللي هي منطقة الإحساء وقيل البحرين. فبنوا لهم كعبة في ذلك المكان، وعشان يجعلوا الناس يحجوا إليها نقلوا الحجر الأسود، كسروه من الكعبة ونقلوه إلى كعبتهم في هجر، وظل الحجر الأسود في كعبتهم 60 سنة، وقيل 20 سنة في رواية، ظل عندهم هذه الفترة إلى أن استطاع المسلمين أن يرجعوا لقوة من جديد وفتحوا حجر مرة أخرى وأخذوا الحجر الأسود، لكن كان قد تكسر، كسروه. فجمعه المسلمون، اللي فيكم شاف الحجر الأسود يرى حجارة صغيرة هكذا، حجارة سوداء صغيرة وجنبها الحجر الأسود، هذه الحجارة السوداء هي الحجر الأسود، هذا الذي بقي منه، والباقي ليس من الحجر الأسود، الباقي هو حجر عقيق، عجينة عقيق جمعوها عشان يجمعوا بها الحجر الأسود، لكن الحجر الأسود هو هذه البقع التي ترونها السوداء، هذا الذي بقي من الحجر الأسود بسبب تكسير القرامطة لعنهم الله. فلما وصل قريش إلى بناء الكعبة، في بناء الكعبة إلى الحجر الأسود، الكل يريد شرف وضع الحجر الأسود، أكبر شرف مرة واحدة في التاريخ، ما في غيرها يعني، بالنسبة له ما يتكرر هذا الشرف، السقاية الرفاد هذا أمر يتكرر، لكن هذا لا يتكرر. فبدأ النزاع بينهم، عندها لما اشتد الأمر أقسم بنو عبد الدار، بنو عبد الدار هم المسؤولين عن الكعبة، هم حجبة الكعبة، قالوا نحن حجبة الكعبة، والله ما يضع الحجر الأسود غيرنا. فأتوا بجفنة إناء فيه دم، ووضعوا أيديهم في الدم ورفعوه، قالوا والله ما يضع الحجر الأسود غيرنا إلا بالدم. بنو مخزوم لما رأوا هذا المنظر جاءوا بجفن الدم وحطوها، قالوا والله ما يضع غيرنا إلا بالدم. بني عدي بن كعب أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا جاءوا بجفن الدم، وصارت المسألة كادت تشتعل، الآن كل من جاهز للقتال وكلهم حالفين إن ما حد يحط هذا الحجر إلا هو. انظروا على أي قضية فيها شرف مستعدين يثنوا أنفسهم، كان الناس يتقاتلون على الدرهم والدينار والنساء، وهؤلاء يتقاتلون على الشرف، فهذا من شأن العرب وحرصهم على مسألة الشرف والنخوة في قضية الشرف. عندها كان في رجل حكيم يقال كان أكبر قريش سنا، يقولون عمره في ذلك الوقت 120 سنة، اسمه أبو أمية بن المغيرة، فقال يا قوم على ما تثنوا أنفسكم، تقاتلتوا من يبقى في مكة، من يبقى من قريش، كلكم زادت مكة، من يبقى؟ فتعاهدوا على تحكيم أحد الناس يحكم بينهم، فوافقوا وتعاهدوا على القبول بالتحكيم. فسألوا أبو أمية، قالوا من يحكم، كلنا راضين بالتحكيم، من نحكم؟ قال تحكمون أول من يدخل من باب بني شيبة. قالوا فجلسوا ينتظرون، بينما هم ينتظرون دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فقالوا الصادق الأمين، الصادق الأمين، رضينا رضينا، الكل أجمع على الموافقة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مشهد آخر، كيف يكون حكم، كيف يكون قاضي، كيف يصالح بين الناس، كيف يتصرف بحكمة حتى ينزع الخصومة بين الناس، ليست سهلة، وأي خطأ ممكن يؤدي إلى إفناء قريش وقتل قتال في قريش.
فلا بد أن يتصرف في منتهى الحكمة.
عندها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف النزاع الذي بينهم نزع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه الشريف ووضعه على الأرض وحمل الحجر الأسود بيديه الشريفتين ووضع الحجر الأسود على الثوب. ثم نادى سادة قريش من كل القبائل من كل الفروع وقال لهم احملوا الثوب ارفعوا، فكلهم اشتركوا في حمل حجر الأسود حتى رفعوه إلى مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفعه من الثوب ووضعه في مكانه بيده الشريفتين. فالذي وضع الحجر في هذا المكان هو النبي صلى الله عليه وسلم. فنزع عنه هذا الكثير من الخصومة وأنقذ قريش من تاركة كادت تحل بها بحكمته صلى الله عليه وسلم. هذا من أهم الأحداث التي حدثت قبل البعثة. واستمرت حياته صلى الله عليه وسلم حياة عادية ليس فيها شيء يذكر إلا في الأيام الأخيرة قبل البعثة. ذلك أنه في الأيام الأخيرة قبل البعثة حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه التعبد التحنن، صار يحب يتعبد ليس فيها شيء يذكر إلا في الأيام الأخيرة قبل البعثة. ذلك أنه في الأيام الأخيرة قبل البعثة حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه التعبد التحنن، صار يحب يتعبد. فكان من عادته في السنين الأخيرة قبل البعثة أنه يخرج في كل عام إلى غار حراء. وغار حراء الذي رآه منكم هو غار صغير، بعض الكهوف تكون كبيرة يعني مساحة شاسعة، لا هذا غار صغير ما يسع إلا يعني شخص أو شخصين هكذا قليل صغير جدا، وفي أعلى الجبل ما يصل إليه أحد إلا بمشقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه لأنه ما يريد أحد معه، كان يريد أن يكون وحده يتعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا الكهف الصغير الغار الصغير يطل له فتحة تدخل إليه، لكن له فتحة أخرى تستطيع تنظر منها تشاهد منها الكعبة. الذي دخل غار حراء يستطيع أن يرى الكعبة من غار حراء. فكان وهو جالس ينظر إلى الكعبة ويتعبد في هذا الغار. كان يذهب أيام، في كل سنة يذهب أيام، وكان يحب أن يذهب في رمضان. إلى العام الذي قبل البعثة، في العام الذي قبل البعثة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار شهرا كاملا، ما كان يجلس شهر كامل إلا في ذلك، جلس شهرا كاملا حبب إليه. وكان ينزل أحيانا يذهب إلى أهله يأتي بزاد يأتي بطعام ولا يتفقد أحواله ويرجع. فكان وهو في طريقه في السنة الأخيرة هذه قبل البعثة، كان وهو في طريقه يسمع من يناديه يقول السلام عليك يا رسول الله، فيتلفت ينظر ما في أحد، يشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسألت جبريل بعدين لما جاءه الوحي، قال يا جبريل أنا لما كنت قبل البعثة كنت أسير فأسمع من ينادي السلام عليك يا رسول الله، من الذي كان يناديني؟ قال تلك الحجر والشجر كانوا يسلمون عليك، الأحجار والأشجار كانت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث له أمر آخر قبل البعثة كذلك، وهو الرؤية الصادقة. الرؤية الصادقة ذلك أنه ما كان يرى رؤيا، ما كان يرى حلم في المنام إلا ويحدث كما رآه في ثاني يوم، يأتي كفلق الصبح، يعني مثل ما يأتي الصبح تتحقق هذه الرؤيا، ما يرى رؤيا إلا وتتحقق. تقول عائشة رضي الله عنها إن من علامات النبوة الرؤيا الصادقة، كان من علامات النبوة مؤشرات النبوة هذه الرؤيا الصادقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصادقة جزء من 36 جزءا من النبوة، فهي من أجزاء النبوة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. كان هذا في أحواله صلى الله عليه وسلم إلى أن كان ذلك اليوم المشهود الذي غير التاريخ وغير تاريخ المسلمين وتاريخ البشر وتاريخ الأرض. في الرأي الأرجح في ليلة 27 من رمضان، ليلة 27 من رمضان في يوم البعث يوم الرسالة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء. يقول وبينما أنا جالس في غار حراء إذ فجأة خرج علي رجل، جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل، ما جاءه في صورة ملك. يقول رجل جاءني رجل يلبس الأبيض من الثياب ومعه إناء من ديباج. ديباج هو من أنواع الحرير، وفيه كتاب. فجأة ظهر علي هذا الرجل فأفزعني، فجأة هكذا ما في صوت ما في إشارة خرج هذا الرجل فأفزعني. قفت، فتقدم نحوي وقال يا محمد اقرأ، وما الدليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف، قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة. كان أميا صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة والكتابة، لو كان يعرف القراءة والكتابة لطعنوا فيه، قالوا أنت الذي ألفت القرآن، لكن كلهم يعرفون أنه أمي لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب. يقول فغتتني غتتني، كادت تخرج منها روحي، ضمني، اعتنقني وضمني ضمة من شدتها، حسيت روحي راح تطلع. فزاد خوف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. فغتتني غتة كالأولى وقال لي يا محمد اقرأ، فقال المرة الثالثة ما أنا بقارئ. يقول فغتتني غتة ثالثة حتى كنت أموت، وقال يا محمد اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرأ، إيش أقرأ؟ فقال جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هذا الحد من سورة العلق فقط. هذه كانت أول آيات تنزل من السماء. نزلت هذه الآيات في سورة في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما قرأت هذه الآيات اختلف هذا راح. خاف النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا، هذا الذي حدث له. في هذا الوقت كانت خديجة في قلب الزوجة المخلصة لزوجها المحبة لزوجها أحست أن في شيء حدث له، سبحان الله، في هذا الفكرة. فأرسلت غلمانها ليبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أنه في غار حراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة نزل من غار حراء يجري، من شدة الخوف بدأ يجري يركض. وصل الغلمان إلى الغار ما في أحد، فبدأ يبحثون عنه في كل مكان، وهو يجري نحو مكة. في الطريق نحو مكة فجأة ولا سمع صوت من السماء ينادي يا محمد. يقول فرفعت رأسي وإذا أعجب منظر يمر على الإنسان أبدا. يقول فرأيت جبريل عليه السلام جالس على عرش في الهواء، عرش في الهواء في السماء، له 600 جناح. الله سبحانه وتعالى يصف الملائكة ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في 600 يشاء سبحانه. فجبريل عليه السلام له 600 جناح وكان جالسا على عرش في السماء في الهواء يملأ ما بين المشرق والمغرب، يملأ السماء. يقول فما التفت إلى مكان إلا أراه، كل مكان التفت أراه، وهو ينادي يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف واقف في مكان ما يستطيع يتحرك. هذا المشهد وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. جبريل هو شديد القوى، جبريل هو رئيس الملائكة وعظيم الملائكة والمتفرد من الملائكة بإيصال الرسالة للأنبياء. ما في أحد ينقل الوحي إلى الأنبياء والرسل إلا جبريل، وهو زعيم الملائكة، قائد الملائكة، شديد القوى. من قوته أنه بطرف جناحه، بطرف جناح من أجنحته، قلب قرية كاملة فجعلها، جعل عاليها سافلة. صور مدينة كاملة بطرف جناحه يقلبها. فهذا من قوته عليه السلام. علمه شديد القوى ذو مرة قوة، فاستوى فكان بالأفق الأعلى، مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده، إلى عبد الله، ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا رؤيا حقيقية، ليست وهم، ليست خيال، رؤيا حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على هذه الصورة، على شكل الحقيقي، إلا مرتين في كل بعثته صلى الله عليه وسلم. الإنسان البشر ما يتحمل أن يرى الملائكة، فكان جبريل عليه السلام يأتي بصور مختلفة، يأتي بصورة إنسان، يأتي بصورة قلقعة جرس، يأتي بصور مختلفة، ما أتاه بصورته الحقيقية إلا مرتين. المرة الأولى هذه عند البعث، والمرة الثانية في الإسراء والمعراج. يقول الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. رآه مرة ثانية، متى؟ عند سدرة، هذه النزلة الأخرى، مرة الأخرى التي رآه فيها عند سدرة فقط. فكان مشهد عجيب جدا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتسمر في مكانه، ما استطاع من شدة الخوف والفزع. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلما التفت هو أمامي يملأ السماء. وظل فترة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال وهو ينظر إلى جبريل، ثم ذهب جبريل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق طورا فزع نحو بيته، رأته خديجة، عرفت أنه في منتهى الفزع، وكان يرجف من شدة الفزع ويقول: زملوني، دثروني، غطوني. فغطته خديجة حتى هدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته، قالت: ما حدث لك؟ فوصف لها، شرح لها، قالت: لعلك خفت أن يكون أصابك شيء، مسك شيء، يعني من الجن. فقال: نعم. قالت: لا لا والله، ثقة والله، ما يصيبك شيء، ما يصيبك مكروه، فإنك تصل الرحم، واصل لرحم، وتعين الضعيف، وتمنع المكروب، وتعين للحاجة، كل أخلاقك كريمة، كل أخلاقك رحيمة، ما يمكن يصيبك شر. وتركته حتى هدأ. ثم أخذته إلى ابن عمه ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان قد تنصر، وسنذكر قصة تنصيرة فيما بعد إن شاء الله. كان قد تنصر وكان يتعلم كتب أهل الكتاب، وكان يعلم أن هذا زمن النبي ويعرف أحوال الأنبياء. فجاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم فشرح ورقة بن نوفل ما رأى. ورقة متعجب ويسمع كل العلامات التي يريدها موجودة. فقال: الله أكبر، والله لقد جاءك الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى. الناموس الأكبر يقصدون به جبريل، من أسمائه الناموس الأكبر، ومن أسمائه الروح القدس، ذلك لما يقال في القرآن: فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها، يعني جبريل، يعني من أسمائه الروح أو الروح القدس. فقال: والله لقد جاءك الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى، ولم يقل عيسى. لماذا؟ لأن يعني ما كانوا يعتقدون أن عيسى نبي، كانوا يعتقدون أنه، بعضهم يعتقد أنه إله كما في عقيدة التثليث، لكن عقيدة ورقة بن نوفل ومن كان على عقيدته أنه درجة ما بين الأنبياء وبين الألوهية، ما هو شرك كامل، لكن ما هو أيضا توحيد كامل. فما قال الذي أنزل على عيسى، قال الذي أنزل على، ثم قال كلمة عجيبة، قال: قال والله، قال يا ليتني كنت فيها جدعا فأنصرك نصرا عزيزا حين يخرجك قومك. يا ليتني كنت شاب عشان أنصرك لما قومك يطردونك من مكة. تحجب النبي صلى الله عليه وسلم قال أهو مخرجيه أنا يطردوني؟ ماذا فعلت عشان يطردوني؟ أنا ابن سيد من ساداتهم وحسيب من شرفائهم وكريم من شرفائهم ومعروف أخلاقي، يعني هذا المعنى، لماذا يطردوني؟ فقال له ورقة يعلمه منهج الأنبياء من اللحظة الأولى، قال والله ما جاء أحد بما جئت به إلا أوذي. فكان هذا مبدأ الوحي ومبدأ البعث. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بهذه الآية ولم يرسل. والفرق بين النبوة والرسالة أن النبوة النبي يأتيه الوحي ولا يؤمر بالتبليغ، لا يؤمر بالرسالة، هذا على أحد الأقوال. والرسول هو الذي يؤمر بالرسالة. لذلك العلماء يقولون نبئ بإقرأ، كان صار نبيا لكن ما أمر أن يبلغ أحد، وأرسل بالمتفق. بل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث ما حدث شيء وفتر الوحي، وهذه المسألة التي يسميها العلماء فترة الوحي. فترة الوحي يعني انقطع الوحي، فتر. وظل انقطاع الوحي، بعض العلماء يخطئ يقولون 3 سنين وهذا خطأ شنيع، انقطع الوحي على أرجح الروايات 6 أشهر، نصف سنة ما في شيء، هدأت المسألة وترك الأمر. خلال 6 أشهر هذه مات ورقة بن مالك، فيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ورقة بن نوفل في الجنة. ليش؟ لأن كان عازم على الإسلام بالنية، ما أسلم، لأن ما النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من أحد أن يسلم، ما أمر بالرسالة، لكن لأنه كان عازم على الإسلام بنيته دخل الجنة. فهذا من فضل الله عليه أن ختم له، مع أن ما قبل الرسالة لكن ختم له بالإيمان. انقطع الوحي 6 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأولى كان خايف خوف شديد، لكن مع الأيام بدأ يشتاق للوحي، حتى صار يخرج إلى الصحراء ينتظر أن يأتيه جبريل. وهذا هو المقصود بانقطاع الوحي. الهدف من انقطاع الوحي أن يتعود النبي صلى الله عليه وسلم يألف هذه المسألة، يذهب عنه الفزع ويصبح مشتاق لها مستعد لها، وفعلا تم هذا الأمر. فبعدما كان فزعا صار يخرج ينتظر أن يأتيه جبريل. وفي ليلة كريمة بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه تغطى متدثر، جاءه جبريل عليه السلام الآن بالرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر. الآن الأمر بالإنذار، الآن الأمر بالرسالة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. إلى هذا المدى ولربك فاصبر، يعني بدأ الأذى الآن تتابع الوحي استمرار، كل شوية يأتيه الوحي. فجاءته يا أيها المزمل قم الليل إلا أمر بالعبادة. فجاءته الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل. هذا الانقطاع الذي حدث في الوحي ما كان توديعا من الله لك ولا كان هجرانا، ما قلى ما هجر، ما كان الله يهجرك، ما ودعك ربك وما قل، ما هجرك الله عز وجل، لكن كان المقصود أن يستعد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي. وتتابعت الآيات، تتابعت. قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التوحيد كان هناك أناس موحدين، كان هناك أناس موحدين في الجزيرة قلائل، لكنهم اهتدوا. من هؤلاء القلائل كان زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله. زيد بن عمرو بن نفيل اجتمع مع عثمان بن طلحة واجتمع مع ورقة بن نوفل، عثمان بن الحارث وورقة بن نوفل، 3 هؤلاء كانوا متضايقين من عبادة الأصنام، وهذا قبل الإسلام. فقالوا نبحث عن دين الحق، فذهبوا يبحثون عن الدين الحق فبدأوا يتجولون يسألون عن أعلم أهل الأرض. فأما عثمان وأما ورقة فتنصر، وأما ورقة وأما زيد بن عمرو بن نفيل فسأل من أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل وكان يهوديا، قالوا هذا أعلم واحد، فذهب إليه جلس إليه، علمني دينك، علمه، قال هذا هو الحق، قال نعم هذا هو الحق، قال كيف أكون يهودي، كيف أصبح يهودي، قال لا تكون يهوديا حتى يصيبك شيء، يصيبك شيء من غضب الله. الله غضب على اليهود، فعشان تكون يهودي يصيبك الغضب، بعدين الله يرضى عليك. قال إنما أفر من غضب الله، تبيني أصير أعترف أني أنا الله غضبان علي وأدخل في غضب الله؟ لا والله ما أدخل في غضب الله. قال إذا ما تكون يهودي، اليهود غضب الله عليهم، واللي يريد يكون يهودي لازم الله يغضب عليه، ليش هذا الدين؟ فقال لا. قال دلني على غير ذلك، قال لا أعلم إلا أن تكون حنيفا. قال ما حنيف؟ قال موحدا. قال ما موحد؟ قال دين إبراهيم. قال ما دين إبراهيم؟ ما هو دين إبراهيم؟ قال لا أعلم، دين قديم انحرف، يعني اندثر، مات العلماء الذين له، ما بقى منه شيء. هذا الذي نعرف عنه أن هذا هو التوحيد وهو دين خالص، لكن ما نعرف كيف يتعبد، ما نعرف كيف تفاصيله، اندثر. قال دلني على غير ذلك، قال لا أعلم إلا أن تذهب إلى فلان فهو من أعلم أهل الأرض، فذهب إليه فإذا هو نصراني، جلس إليه تعلم، قال ما هو الحق؟ قال هذا دين المسيح هو الحق. فأخذ يعلم دين المسيح، قال كيف أكون نصرانيا؟ قال لا تكون نصرانيا حتى يصيبك شيء من الضلالة. النصارى ضلوا، عشان تكون على الدين النصراني لازم تضل معهم ثم تستغفر. إنما أفر من الضلالة، أفر من الانحراف، أفر من الضلال. قال هذا دين، قال دلني على ذلك، قال لا أعلم إلا أن تكون حنيفا. قال ما حنيف؟ قال دين إبراهيم. قال ما دين إبراهيم؟ قال دين اندثر، دين راح، ما حد يعرف عنه شيء. غير ذلك ولا ما عنده، في غيرك ولا ما في غيرك، غير اللي رحت له وأنا ما فيه، الباقين كلهم على ضلال وانحراف. وبعدين هذا الذي عنده، فأسقط فيه زيد بن عمرو، ماذا يفعل؟ فرجع إلى مكة في الطريق، قال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم عليه السلام، أنا حنيف على دين إبراهيم، على الدين الحق. كلهم قالوا لي هذا الدين الحق، ما أعرف كيف إيش هذا الدين وإيش تفاصيله، ما أعرف، لكني موحد على دين إبراهيم، لا أعبد أصنام ولا أعبد إلا الله، لكن لا أعرف كيف أصلي، لا أعرف كيف أتعبد، ما أعرف. فكان إذا أراد أن يصلي يركع ويسجد، يركع ويسجد بدون عدد، يجتهد، ما يعرف كيف يصلي، فكان هكذا يتعبد رحمه الله. ثم دخل إلى مكة وبدأ يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد، يدعوهم إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام. فكانوا طبعا يسفهون رأيه ويسبونه، وكان هو مصر على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة والناس تطوف، فكانوا يلبون بتلبية الشرك، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيقول قط قط بس وقفوا لا تكملون، فيكملون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تلبية الشرك، كان ينهاهم عن تلبية الشرك. ثم إنه نهاهم عن أكل الميتة وعن عن التقرب للأصنام، فكانوا يسألونه عن ذلك، يقول الأنعام الله يخلقها تذبحونها لغيره، كيف بعقله هكذا يهتدي إلى مثل هذه الأمور؟ فكان يدعوهم إلى مثل هذه المسائل. زيد بن عمرو بن نفيل مات قبل الإسلام بخمس سنوات، قبل البعثة بخمس سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم رآه وصاحبه لكنه ما أدرك الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل، يقول يبعث يوم القيامة أمة واحدة، أمة الناس كلهم أمم، هذا مع إبراهيم، هذا مع زيد بن عمرو بن نفيل، أمة واحدة هكذا. يقول ورأيته يجر أثوابه في الجنة رحمه الله، هكذا بدون نبي بدون رسول اهتدى بعقله وبحرصه اهتدى إلى الحق.
فهذا من قصته. وهذه قصة تنصر ورقة بن نوفل كما ذكرنا سنقول لكم هكذا تنصر ورقة بن نوفل. من الآخرين الذين كانوا على التوحيد قس ابن ساعدة. قس ابن ساعدة وكان رجلا معمرا يبالغون بعض المؤرخين في عمره يقولون وصل عمره إلى 600 سنة هكذا، لكنه كان على التوحيد، هذا الذي يعنينا، كان على التوحيد وكان يدعو الناس إلى التوحيد وكان يؤمن بالبعث بعد الموت وكان يدعو الناس إلى ذلك وكان يسفه الأصنام حتى ما صبرت عليه قريش فطردته، طردوه من مكة ما صبروا عليه. فيذكرون عنه أنه عاش في الصحراء فكان يعايش الوحوش، يقول من شهده يقول رأيت قيس قس بن ساعدة، يقول ذهبت أزوره وكان حكيما من حكماء العرب وكان له نثر فيه حكم أيها الناس اسمعوا وعوا من عاش مات، وهكذا يذكر لهم أمر التوحيد وأمر البعثة وأمر البعث بعد الموت. فيقول رأيت كنت أريد استشيره في قضية، يقول فذهبت إليه فإذا هو جالس عند حوض ماء وقربه الأسود، فألفته الأسود وألفها من كثرة معيشته في الصحراء، يقول فكانت الأسود تأتي تشرج فبعضها يسبق بعض فيضربهم، يقول أصبر حتى يشرب صاحبه، يضرب الأسد. يقول هكذا عاش مع الوحوش ومات أيضا قبل البعث، مات أيضا قبل البعث. فكانت الجزيرة موحدين، كانت الجزيرة موحدين وكانوا يدعون الناس إلى التوحيد، لكن الناس كانت تكفر، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة العظيمة الخاتمة التي فيها الوحي من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كانوا موجودين لكن كان أثرهم بسيط، أما الأثر الأكبر فكان للوحي، للرسالة الخالدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم.
لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة
يا أيها المدثر قم فأنذر،
أول من دعا زوجته خديجة فلم تتردد لحظة وأسلمت فورا، أسلمت فورا، فكانت أول من أسلم رضي الله عنها، أول من أسلم، أول من دخل الإسلام خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأسلم بعدها زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة سبب إسلامه أنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمى زيد بن محمد، وله قصة أنه كان عبدا استرق، ما كان عبدا أصلا، كان حرا وكان فتى طفل في أهله، فقبائل العرب كانت تغزو بعضها فغزوا قومه فأسروه أخذوه وكان طفلا وباعوه عبدا، واستمر يتنقل من واحد إلى واحد حتى صار عند خديجة، ثم أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو زيد بعد ما صار الغزو هذا كان يبحث عنه يشوف وين راح، وظل أبوه يتنقل سنين يبحث عنه من مكان إلى مكان يبحث عن ابنه حتى اهتدى إليه أنه في مكة، فوصل إلى مكة وجد ابنه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا قبل البعثة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد هذا ابني وهو حر وباعه فأنا أريد أن أشتريه منه، فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم رفض المبيع، قال ما أبي، لكن خيره مخير زيد، إذا يريد يذهب معك أطلقه يروح حر، وإذا يريد يبقى معي يبقى معي.
أبو زيد عارفة
سر نعمل خيار، واحد بخيره بين أن يبقى عبد ولا يروح مع أبيه، هذا سيختار أكيد، راح يختار أبيه. فذهب إلى ابنه قال يا بني إن محمدا يخيرك تأتي معي ولا تبقى عبد، قال والله لا أختار على محمد أحدا،
هذا قبل البعثة،
من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم،
والله قال والله ما أظن أن أبي وأمي يعاملانني كما يعاملني محمد، هذا معاملة لعبد هكذا،
انظر رحمته صلى الله عليه وسلم، ورفض يذهب مع أبيه وأصر يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حارثة عجل إيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يطمئن حارثة أعلن أنه قد أعتق زيدا جعله حرا، ثم أعلن أنه تبنى زيدا صار ابنه، فصار يسمى زيد ابن محمد، وظل هكذا إلى أن جاء تحريم التبني في الإسلام فرجع سموه زيد بن محمد، ولا كان يسمى زيد ابن محمد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت البعثة كان زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم فورا. الثالث الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وسر وجوده في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل البعثة أيضا أبو طالب أصابته ضائقة، صار فقير جدا أبو طالب، وكان عنده أولاد كثيرين، فما عاد عنده حتى ما يطعم أولاده، ما عنده أكل حتى لأولاده. فهنا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس رضي الله عنه، هذا قبل الإسلام، وقال له يا عمه رأيت ما حدث لعمي أبي طالب من ضائقة ذات اليد، فإن شئت نذهب إليه وكل واحد منا يأخذ ولد من أولاده يرعاه، نتكفل كل واحد يأخذ ولد من أولاده نرعاه نخفف عليه. قال نعم الرأي. فاجتمعوا مجموعة من بني عبد المطلب وذهبوا إلى أبي طالب وقالوا له احنا رأينا أن نأخذ كل واحد فينا يأخذ ولد من أولاده، فقال إن تركتم لي عقيلا ففعلوا ما شئتم. عقيل أكبر أولاده، قال لا تأخذوا عقيل، خلوا عقيل ففعلوا ما شئتم. ففعلا أخذوا عقيل وكل واحد منهم أخذ ولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي بن أبي طالب إكراما لعلي بن أبي طالب من الله سبحانه. فتربى علي بن أبي طالب من هو صغير، تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لصنم، ما سجد علي رضي الله عنه لصنم من الأصنام، لأنه نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول كرم الله وجهه، يعني كرم الله وجهه عن عبادة الأصنام، عن السجود للأصنام. هذا سر قولنا كرم الله وجهه ورضي الله عنه عنه. فأسلم علي، كذلك أسلمت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة أسلمنا، هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أول من دعا من خارج بيته المباشر، أول واحد دعا من خارج بيته هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفت الإسلام على أحد إلا وناقشني فيه، اسألني إلا ما كان من أمر أبي بكر، فإنه ما سألني ولا سؤال من عرف عليه الإسلام قلت له أنا نبي، قال أشهد أنك نبي بدون نقاش ولا سؤال ولا جدل ولا حتى استفسار إيش دينك ومن جاك، ما في ولا سؤال. فكان صديقا من لحظته الأولى مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعرفه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكذب، أنه لا يكذب أبدا. فقال أنا نبي، قال أنت نبي على طول، الكل سأل إلا أبو بكر. ثم إن أبا بكر الصديق نفسه رضي الله عنه بعد ما أسلم ذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعرض عليه الإسلام فأسلم عثمان. ثم ذهب أبو بكر الصديق إلى الزبير بن العوام وكان شابا عمره 16 سنة فأسلم الزبير. ثم عرض الإسلام على سعد بن أبي وقاص وكان ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم سعد. وعرض الإسلام على عبد الرحمن بن عوف فأسلم. وعرض الإسلام على طلحة بن عبيد الله فأسلم، وكان هؤلاء أول من أسلم. وأكثرهم أسلم ليس على يد النبي صلى الله عليه وسلم، على يد أبي بكر. فانظر إلى المؤمن في اللحظة التي آمن بها فورا توجه نحو الدعوة ما تردد، وهذا من تصديقه رضي الله عنه الصديق خير الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، لو كل الأمة تضعها في كفة وأبو بكر في كفة يرجح إيمان أبي بكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما وطئ الأرض، ما داس الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر، ما أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه. فهذه مكانة الصديق وهذا شأنه في أول أمره بالدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بأن يصدع بالدعوة، فاصدع بما تؤمر. الآن مطلوب ليس فقط أقاربه والذين حواليه، الآن لازم يعلن الدعوة للناس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صباح ذات يوم صعد على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس هو الجبل المباشر قرب الكعبة الذي عليه القصر الآن، هذا جبل أبي قبيس. فجبل أبي قبيس قريب جدا من الكعبة وقرب نواديهم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، والجبل يغطي ما وراءه، يعني اللي في مكة اللي عند الكعبة ما يرى ماذا وراء الجبل. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل وبدأ يصرخ: وصباحا وصباحا، وهي صرخة الإنذار عند الصباح، صرخة الإنذار في الصباح يقول وصباحا. الناس سمعت الصراخ، من الذي ينادي؟ قالوا الصادق الأمين. الناس بدأت تصرخ، أكيد في شيء، هذا الصادق الأمين ما لم يفعلها من قبل ولا يكذب أبدا، إذا في شيء. فتجمعت قريش عند جبل أبي قبيس، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بهم، قال: رأيتم إن أخبرتكم أن جيشا مصدحكم من خلف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ إذا أخبرتكم أن هناك جيش سيأتيكم من وراء هذا الجبل هل تصدقون؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا قط، ما أمرنا علمنا أنك تكذب، لم تكذب أبدا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. وبدأ يخبرهم أنه رسول الله. هنا عمه عبد العزة الذي سمي فيما بعد بأبي لهب قال: تبا لك، هل هذا جمعتنا؟ تعرفين أخواننا عشان ديننا تقول لنا كلمتين، تبا لك. فهنا انصرف الناس، بدأ يصرخ أبو لهب: اذهبوا اذهبوا، انصرفوا. فانصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صرفوا من؟ صرفوا عمه. فنزلت الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كانت زوجته، زوجة أبي لهب، كانت تأخذ الحطب الذي فيه الشوك، وترى أين طريق النبي صلى الله عليه وسلم فتضع فيه الخشب الذي فيه الشوك عشان يدوس على الشوك يؤذيه. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها في عنقها حبل من مسد، حبل من نار، عذابا لها على ما كانت تفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينذر عشيرته الأقربين، فجمع أقاربه، جمع أقاربه بني عبد المطلب، فاجتمع عنده في البيت، فأراد أن يتكلم، فقبل أن يتكلم تكلم أبو لهب، قال: يا محمد، إن كنت قد جمعتنا لتحدثنا بأمر دينك فلا تتحدث، ما نريد نسمع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف أن الجو غير مهيئ فسأل، ثم أنه بعد فترة دعاهم مرة أخرى من دون أبي لهب وعمل لهم عزيمة، وبدأ يخطب فيهم بعد الأكل، بعد الطعام، بعد ما أكرمهم بدأ يخطب فيهم، فبدأ يناديهم واحد واحد حتى تكلم مع عماته: يا صفية بنت عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان، لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا ينذرهم واحد واحد: أنا لن أنقذكم، أنت تنقذوا أنفسكم. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. فأنذرهم واحد واحد، أخبرهم بأمر دينه، فمنهم من دخل في الإسلام ومنهم من لم يدخل. فمن الذين دخلوا في الإسلام صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عبد المطلب، أم الزبير بن العوام. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استمر في دعوته، بدأ يدخل في الدين الفقراء، يدخل في الدين الفقراء والضعفاء أكثر من الأغنياء، بدأ يدخلون في دين الله عز وجل. فمن الذين دخلوا في الدين ياسر وأمه وزوجته سمية وابنه عمار، وكانوا من الضعفاء لكنهم دخلوا في دين الله، وكذلك خباب ابن الأرت وبلال رضي الله عنهم أجمعين، وصهيب الرومي، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن مسعود، هذا مجموعة من الصحابة، واحد والآخر بدأ يدخلون، لكنهم كانوا كلهم من الضعفاء، إن بعضهم عبيد أرقاء، وبعضهم كانوا أحرار، لكن ليس لهم أصبة، ليس لهم أصبة وليس لهم حماية، فكان هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا لما أسلم أراد أن يصدع بالدعوة، وكانت قريش بدأ تمنع نشر هذه الدعوة. فأبو بكر الصديق أصر أن يعلن دعوة الله عز وجل، فذهب إلى المسجد عند بيت الله الحرام وأخذ يقرأ القرآن بصوت عالي، فضربته قريش، ضربوه ضربا شديدا مع أنه كان سيدا من سادة قريش، لكنه ما صبر، فضربوه ضربا شديدا حتى أنهم أدموه حتى سال الوجه على الدم على وجهه، ما يستطيع الواحد من كثرة الدم يعرف أين وجهه من قفاه من كثرة الدم الذي نزل منه. كذلك ممن صدع بالدعوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان رجلا ضعيفا نحيلا، يصفونه يقول كان الناس يضحكون عليه من نحافته، من دقة ساقيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في المدينة فيما بعد، كان عبد الله بن مسعود يصعد على نخلة فانكشف ساقه، بينت رجله نحيلة جدا، فالصحابة اللي جالسين دائما يضحكون من نحالته، من دقة ساقيه، يعني هكذا كان نحيلا، أن الناس تضحك عليه من نحالته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من نحالته من دقة ساقيه؟ فوالله لقدما ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل رضي الله عنه. فأيضا كان ممن صدع بالدعوة وقرأ سورة الرحمن، جلس عند الكعبة وأخذ يرفع صوته بسورة الرحمن، فاجتمعت عليه قريش بدأت تضربه وهو يكمل، وظلوا يضربون يريدون يسكونه وهو مصمم إلى أن أكمل كل السورة وهم يضربونه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت بنفسك؟ قال: يا رسول الله، إن شئت أعدتها غدا، أريدني مرة ثانية أقرأها في اليوم التالي. قال: لا. هكذا كان حماسهم لدعوة الله عز وجل، هكذا تغلغل الإيمان في نفوسهم.
لما زاد الأمر واشتد على قريش بدوا يضايقون، من هذا الذي يسفه آلهتهم ويسفه أحلامهم ويقول لستم على شيء؟ اشتد عليهم الأمر فبدأوا يسألون أنفسهم: من الذي يحمي محمد؟ فوجدوا أن الذي يحميه أساسا هو أبو طالب، فجاءوا إلى أبي طالب، قالوا: يا أبا طالب، هذا ابن أخيك آذانه وهو في جوارك وهو في حمايتك، فإما أن تتركه تدعه لنا نحن نتصرف وياه، تترك جواره ما تتدخل، أو تسكته، يا يسكت يا تدعنا نتصرف معه. فقال: لا، هذا ابن أخي، ما أحد يمسه، ورفض. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في حماية عمه وحماية بني عبد المطلب. فهنا اشتدت قريش، ما استطاعوا يصبرون، فجاءوا مرة أخرى إلى أبي طالب، قالوا: ما عندنا نصبر، هذا يسبنا ويسب آبائنا ويقولون ما كان على شيء ويسب آلهتنا، ما نستطيع نصبر على هذا، لا تجعل فتنة تجري بيننا، فأسكت بني ابن أخي. هنا لما رأى أبو طالب أن الأمر سيتحول إلى فتنة بين بني عبد المطلب وبين باقي قريش، جمع بني عبد المطلب وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن أخي، إن قومك اشتكوا عليك، فنحن نريد حل لهذه القضية، نريد أن نتصرف، يا تسكت عنهم يا نعمل شيء، يعني ما يجوز أن تستمر المسألة هذه وتحدث فتنة. فقال في قولته المشهورة، في رواية يقال أنها ضعيفة ويقال أنها صحيحة، على كل حال السيرة لا تعامل معاملة الحديث، لأن ليس لنا مصير آخر غير ذلك. فقال: والله يا عماه، لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يفصل الله بيننا. فلما رأى أبو طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على دعوته، قال: والله لا نسلمك أبدا، ما نتركك، نحميك. بني عبد المطلب الجالسين كان فيهم نخوة العرب هذه، قالوا: وإن سبيت آلهتنا نحن ندافع عنك، فيهم النخوة الحمية أخذتهم، العصبية أخذتهم، قالوا: قل ما شئت، نحن ندافع عنك ولو كنت على غير ديننا. فكانت هذه مصدر قوة النبي صلى الله عليه وسلم في صدعه بالدعوة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالدعوة في الجموع وفي الحجيج وفي الأفراد بين الناس، يتكلم بدون تردد. فعندها قريش ما صبرت، فبدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا مرة ثالثة إلى أبي طالب بعرض غريب، اختاروا شاب من شباب قريش اسمه عمارة بن الوليد، وكان شابا له مكانة ووجاهة ونسب وشرف ومال، وكان وسيما جدا. فجاءوا إلى أبي طالب، قالوا يا أبا طالب احنا ما عدنا نصبر على ابنه، فعندنا عرض نعرض عليه، خذ عمارة بن الوليد واعتبره ابنك، خلاص يكون عندك ويعتبره ابنك وننسبه إليك، وتسلمنا محمد بداله، نتصرف معه.
سبحان الله يا أمركم عجيب،
تعطوني ابنكم وربيه وأعطيكم ابني تذبحونه، ليس هذا العرض؟ فرفض هذا العرض. ما عرفت قريش ماذا تفعل. عندها بدأ أمرين. الأمر الأول قالوا دعونا نناقش، يمكن احنا بالحوار بالتفاهم ينتهي معه إلى شيء، وإذا ما نفع نواجه، يصير بينه وبينه الصدام. فقالوا من يناقشه؟ فأرسلوا له الوليد ابن المغيرة، وقيل عتبة ابن ربيعة. المهم الرواية المشهورة عن الوليد ابن المغيرة أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه، أنا يا محمد ما هذا الأمر الذي تجده؟ فرقت قومنا وسفهت آباءنا وسببت آلهتنا، فإن كان هذا الأمر الذي يصيبك أمر يحتاج إلى طب، يصيبك شيء مريض، جعلنا لك من الأموال ما نأتيك به بأحسن الأطباء فيشفيك، وإن كنت تقصد من وراء هذا الأمر المال تريد الفلوس نجمع لك من الأموال حتى تكون أغنانا. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوار جالسين عند الكعبة، الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ساقط يسمع كلام تافه، لكن يسمع، هكذا أدب السماع من الواحد يسمع حتى لو كان الكلام تافه لكن يسمع. قال وإن كنت تريد الشرف سودناك علينا، نعتبرك سيد مكة وتنتهي القضية، وإن كنت تريد المول ملكناك علينا، نخليك ملك مكة، مستعدين يعطونا أي شيء بس تنتهي القضية، وإن كنت تريد النساء زوجناك من تشاء من نسائنا، اختار بس لكن انتهي، خلصنا من هذه المصيبة التي جاءت علينا. هكذا وصل بهم الضيق من هذه الدعوة الناشئة التي بدأت تنتشر. فلما انتهى قال أفرغت؟ أفرغ؟ قال نعم. قال فاسمع الآن دوري أنت تتكلم، أنا سمعتك إلى أن انتهيت، شوف أدب الحوار، أدب ما هو كل شوية مقاطعة، الأدب أن تسمع إلى أن ينتهي، ثم الواحد ما يتكلم الآخر يسمع إلى أن ينتهي. قال انتهيت فراغ؟ قال نعم. قال فاسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن قرأ آيات فصلت، سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم، حامين، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، واستمر يتلو الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى فأنذرتكم صاعقة كصاعقة عاد وثمود. هنا فزع الوليد فزع شديد، وقام من مكانه ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم يذكته، قال ناشدتك الله، ناشدتك الله والرحمة، ناشدتك الله والرحمة، من الخوف أن تنزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم رجع وجلس مكانه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الآيات حتى وصل إلى السجدة، موضع السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وقال هذا ما عندي، ما قال له ولا نقاش ولا شيء، ولا فقط قرآن، فقط يقرأ عليه القرآن، هذا إعجاز القرآن، هذا سحر القرآن. الوليد قام من مكانه مدهوش من الكلام اللي سمعه، أول مرة هكذا يسمع القرآن بدون تشويش بدون مقاطعات، وسماع سماع من يريد أن يسمع. فقام ورجع إلى قريش في دار الندوة، كانوا مجتمعين، هم أرسلوه، أول ما دخل عليهم هكذا مندهش مسحور مما سمع من كلام بيان عجيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا، الكلام الفصيح فيه سحر فما بالك بالقرآن، فسحر الرجل بالقرآن الكريم. فدخل على قريش أول ما رأوه قالوا والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، جاي متغير الرجال مخبوص، ماذا أصابه؟ فجلس إليهم قالوا إيش وقعك؟ قال سمعت كلام والله ما سمعت مثله قط، وقال قولته المشهورة إن لقوله لحلاوة، كلام حلو، إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. كلام لا يستطيع أحد أن يعلو عليه. وكان العرب إعجازهم في اللغة. شوفوا سبحان الله، كل نبي قوم مشهورين بشيء الله سبحانه وتعالى يرسل لهم معجزة من نوع ما هم مشهورين فيه. عيسى عليه السلام كانوا قوم مشهورين بالطب، فكانت معجزاته من هذا النوع، شفاء الأبرص والأعمى وأحياء الموتى، لأنهم كانوا مشهورين بالطب. موسى عليه السلام كان قوم مشهورين، فرعون وقوم مشهورين بالسحر، فكانت معجزاته من هذا النوع، قلب العصا إلى حية وأن تلمع يده بيضاء للناظرين كأنها الشمس وأمثال ذلك، هذا كأنه سحر. فتأتي المعجزة من جنس ما هم مشهورين فيه. العرب ما عندهم هذه الأشياء، الذي عندهم ويتنافسون عليه هو اللغة، وما كان في البشر وإلى اليوم ليس في البشر أحد عندهم لغة كلغة العرب. فجاء الإعجاز من جنس ما هم متمكنين منه، ما جاءهم شيء ما يعرفونه، جاءهم شيء يعرفونه. فهنا قالوا يا أبا الوليد أصبأت؟ ترك دينك؟ قال لا ما صبأت، لكن والله ما سمعت مثل هذا الكلام قط. قالوا هذا الشعر. قال والله ما أحدكم، ما فيكم أحد من الجالسين يعرف الشعر كما أعرفه أنا، أعرف بحورة وأعرف نثرة وأعرف كل تفاصيله، أعرف الشعر وأعرف لغة العرب، ليس بالشعر، هذا ما هو شعر. قالوا إذن كاهن. قال أنا أعرف الكهنة وأعرف تمتمتهم وأعرف نيرانهم وأعرف أمورهم، والله ليس فيه من أمر الكهانة شيء. قالوا مجنون. قال أنا أعرف الجن وأعرف الصرع وأعرف حركاتهم، حركات المجنون وحركات المصروع، ليس فيه من أمرهم شيء. قالوا إذن ساحر. قال أنا أعرف السحر وأعرف السحرة وأعرف ربطهم ونفثهم، ليس فيه من أمرهم شيء. قالوا حيرتنا، إيش نقول؟ قال يا قوم تطيعوني؟ قالوا قل. قالوا يا قوم أخيركم بين أمرين. قالوا ما هما؟ قال الأمر الأول تتبعونه فإن كلامه الحق. قالوا سحرة، ما نترك ديننا. قال فإن أبيتم اختارون الأمر الثاني. قالوا ما هو؟ قال اتركوه، اتركوه، خلوا بينه وبين الناس، خلوا يدعو، إذا ظهر على الناس فعزه عزكم وشرفه شرفكم، إذا انتصر على الناس هو من قريش فالفخر لكم، وإن قتلوه فهو ما تريدون. حكيم. قالوا لا والله ما نخلي بينه وبين الناس، لا هذا راضي ولا هذا راضي، احتار فيهم الوليد. قال إذن أقول لكم شيء. قالوا قل. قال أقرب شيء أن تقولوا ساحر، أقرب شيء أنه ساحر، عند كلام يسحر فيه الناس، يفرق بين الناس، يفرق بين الرجل وزوجه، يفرق بين الرجل وأبيه، الرجل وقومه، هذا أقرب شيء. فانقلب بعد ما كان يحاول أن يهديهم وكان مقتنع، سبحان الله كيف انتكس وأخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت فيه الآيات ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر. هذا الذي عرف الحق وتبين له وصار واضح عنده حتى كاد يدعو قومه إليه ثم ينتكس هذه الانتكاسة يستحق النار، سأسليه سقر. فهذا هذه الآيات بسبب هذه الحالة. لما رأت قريش أنه ما في فائدة، لا حوار نفع ولا غير نفع، بدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام كانوا جالسين قرب دار الندوة قرب الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، يطوف بالبيت. بينما هو يطوف بالبيت بدأت قريش كل ما وصل عندهم جالسين، كل ما وصل أمامهم يسبون ويشتمون ويعرضون به، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت صادق. ثم كل ما وصل أخذوا يسبون مرة ثانية، كل ما وصل أخذوا يسبون مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبر صبر. أول مرة يسب بهذه الصورة سب شنيع، وكان حليم صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصبر. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليهم في المرة الأخيرة وسبوه سب شنيع، التفت إليهم غضبان شديد الغضب فقال: يا معشر قريش شاهت الوجوه، إنما جئتكم بالذبح. تهديد تهديد، إنما جئتكم بالذبح. خافت قريش خوف شديد، قاموا إليه يتمسكون به يقول: يا محمد سامحنا، يا محمد أنت الحليم، يا محمد أخطأنا في حقك. بدأوا يتسامحون منه من خوف من هذه الكلمة التي جاءتها. النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وانصرف. رجعت قريش إلى مكانها، جلسوا بدأوا يشوفون ايش سووا. احنا الحين مصممين ان نؤذيه، يوم قال لنا كلمة واحدة خفنا منه، صار فيكم قاعد يسوون، كيف تتسامحون منا، كيف تقولون له هكذا؟ المهم أصروا ثاني يوم أن يؤذونه. في اليوم التالي اجتمعت قريش جالسين عند دار الندوة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطوف، قاموا عليه وحاوطوه، وهذا يدفع من جهة وهذا يضرب من جهة وهذا يلكم من جهة: أنت تهددنا بالذبح، أنت تهددنا بالذبح. وبدأ الضرب في النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان، النبي صلى الله عليه وسلم محاط من كل جهة ما هو قادر يعمل شيء، وأخذ الضرب يزداد على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا رأته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تنقذه ما استطاعت، ففورا جرت ركبت فاطمة إلى أبي بكر الصديق، أخبرته بالخبر، فجاء يركب ودخل بينهم يضرب فيهم يبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهو يبكي ويقول: لا تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، تقتلون بس عشان يقول الله ربي. فأنقذه من بينهم. فهذا من الأذى الذي تعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم، زاد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يتجرؤون عليه. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يرد عليه، وكان حليما خلوقا ما يرد على السر، فزادت. ففي يوم من الأيام جالسين عند الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، جالس أبو جهل بينهم، فأخذ أبو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا ما سب به من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير وجهه يتغير ما هو قادر يعمل شيء. امرأة تشهد المنظر ما استطاعت تصبر، خرجت من مكة، وإذ حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم جاي من رحلة صيد، وكان يحب الصيد وكان يصطاد يعني الحيوانات، وكان يصطاد الأسود هكذا من قوته رضي الله عنه، وكان على الكفر حتى ذلك الوقت. فأول ما دخل مكة رأت هذه المرأة، قالت له: لو رأيت ما فعل أبا الحكم بابن أخيك. قال: ما فعل؟ فأخبرته كيف سب وشنع فيه. قال: ما رد عليه أحد؟ قالت: لا والله ما رد عليه أحد. فهنا غضب حمزة غضبا شديدا، فانطلق فورا نحو دار الندوة، وفورا ذهب إلى تجمع قريش، جالس أبو الحكم فيما بينهم عمرو بن هشام، فشجه ضربه ضربة فشج رأسه، صب الدم من رأسه. قال: أتسب محمدا وأنا على دينه؟ خذها وأنا ابن الأكرمين. ضربه. من يرد علي منكم؟ قاموا بيردون عليه بني مخزوم عصبة أبو جهل، قاموا بيصير قتال الآن. فأمرهم أبو جهل، قال: اتركوه، أنا الغلطان، فقد سببت ابن أخيه سبا شنيعا، أنا اللي غلط، اتركوه. فهنا انتقم حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال كلمة يقول: ما أدري كيف قلتها، وطلعت من لساني، ما أقصدها، أتسبه وأنا على دينه؟ يقول: أنا ماني على دينه، لكنها كلمة طلعت من لساني. يقول: فذهبت إلى بيتي أتأمل في هذه الكلمة التي قلتها. يقول: واحترت حيرة شديدة، أنا ماني على دين محمد، لكن الناس الآن قلت لهم أني على دين محمد، فما أدري إيش أعمل، هل أبقى على دين محمد ولا ثاني يوم أروح وأخبرهم أني ماني على دين محمد وأرجع في كلمتي؟ وهذا عيب عند العرب أن الواحد يرجع في كلمته. يقول: فظللت مهموم طول الليل، طول الليل وأنا مهموم، ما أدري إيش أعمل. ثم أخذت أدعو الله عز وجل، قلت: اللهم إن كان خيرا ف فاجعل تصديقه في قلبي، وإن كان غير ذلك فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا، إذا حق وخير خلني آمن، وإذا غير ذلك طلعني من هالورقة. يقول فوقع تصديقه في قلبي. سبحان الله، كلمة زلت من لسانه جرتها إلى الإيمان، فذهب وشهد الشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. ثم أسلم رجل ليس من قريش، ليس من مكة، أول واحد يسلم من خارج مكة، حتى يقال أنه خامس من أسلم في بدايات أمر الإسلام، هو أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر ما كان من قريش ولا كان من مكة، كان من قبيلة غفار، قبيلة غفار، وكانت غفار مشهورة بالسرقة، حرامية، قبيلة حرامية قطاع طرق، فكان هو من هذه القبيلة. وضاقت عليهم الحال، ضاقت عليهم الحال، وكان الرجل يبحث عن الحق أيضا، كان أبو ذر وهو من هذه القبيلة لكنه كان يبحث عن الحق، فسمع أن هناك رجل يدعي النبوة في مكة، فخرج مع أمه، قصة طويلة، ومع أخيه، المهم خرجوا إلى مكة، فخيموا خارج مكة، وأرسل أخاه أنيس، قال شوف لي الخبر. كانت قريش أصدرت أوامر، ممنوع أحد يعطي أو يتكلم مع عن أمر الدين مع أي واحد من خارج مكة، أي واحد يأتي من خارج مكة ممنوع أحد يحدثه بأمر الإسلام. فجاء أنيس يبحث عن أمر الإسلام فضربوه، رجع ما في خبر. قال لا إيش أخبارك؟ قال لا ما قدرت أطالع أي خبر، ما استطعت أن أعرف أي خبر. قال ما شفيت غليلي، أنا أذهب بنفسي. فدخل أبو ذر يبحث عن أمر الدين، يبحث عن أمر الإسلام، لكن ما هو قادر يسأل، لأن أي واحد يسأل عن الإسلام وهو جاي من خارج مكة يضرب، فما استطاع يسأل، خايف يسأل. والمسلمين ممنوعين من الدعوة إلى الله عز وجل في داخل مكة، فما عنده خبر، فظل ينتظر. جلس أول يوم ما في شيء، ما عنده فلوس، ما عنده أكل، فكان يشرب من زمزم، وكانت زمزم تشبعه، كانت زمزم تشبعه. اليوم الثاني أيضا ما في خبر، اليوم الثالث أيضا ما في شيء، ولا قادر يسأل، خايف. ثلاث أيام لليالها ما هو ما يأكل ولا يشرب إلا من زمزم، ومع ذلك شبعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زمزم: هي طعم طعيم وشفاء سقيم، فيها شفاء لمن يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء، وهي طعام كافي، فيها طعام كافي لمن يشربها. في اليوم الثالث هو الآن خايف يسأل، يضربونه يطردونه، فالذي جاء من أجله ما يتحقق، وقاعد ينتظر أي خبر عن الإسلام، ما في شيء. هكذا التكتيم الإعلامي الذي حدث على دعوة الله عز وجل. في اليوم الثالث بالليل يقول الله سبحانه وتعالى ضرب النعاس على مكة، يقول كل مكة نايمين، ما في أحد صاحي عند الكعبة إلا أنا، ما أحد عند بيت الله الحرام غيري، العادة البيت دائما في ناس حواليه، يقول في تلك الليلة ما في ولا واحد إلا أنا. فبينما هو كذلك إذ جاءت امرأتان جاريتان داخلين عند الكعبة، فيريدون يتعبدون عند إساف ونائلة. قال هذول جواري، خليني أسألهم، هذول ما يخبرون عني، فخلني أسألهم عن أمر الدين. فجاءهم قعد عندهم، قال لهم: أتعرفون من أمر محمد شيئا؟ أتعرفون من أمر هذا الدين الجديد شيئا؟ قالوا: ما لك ولهذا الدين الجديد، أتترك إساف ونائلة لغيرهما؟ تترك عبادة إساف ونائلة تروح تعبد غيرهم؟ قال: وهل كان إلا زانيين؟ ذكرنا قصتهم إساف ونائلة، رجل وامرأة زنيا عند الكعبة، فمسخهم الله حجرين سواهم حجارة، فعبدتهم قريش. لا تعبدون زانيين؟ الجاريتين لما سمعوا هذا يسب الآلهة قاموا يصرخون ويولون، خرجوا من الكعبة يريدون ينادون حد عشان ينتقم من هذا الذي يسب الآلهة. هم خارجين ولا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جايين؟ شافوهم يصرخون وفزعانين، قالوا: ما لكما؟ قالت رجل عند الكعبة يسب الآلهة. وين هذا النبي يسب الآلهة؟ هذا أحسن واحد. ففورد راحوا إليه، وإلا هو أبو ذر: من أنت؟ أبو ذر: من أنت؟ قال: أنا محمد. قال: هذا جاي عشانك.
فأخذ جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يسأل عن أمر الدين عن الإسلام، فأسلم أبو ذر، أسلم أبو ذر رضي الله عنه. ثم إنه قال يا رسول الله أريد صاحبك تعلمني الإسلام، قال يؤذونك، أي واحد من برا مكة ما يخلونه يجلس معي يؤذونك. قال والحل، أريد أتعلم. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حرص هذا الشاب على الدين وعلى الإيمان وعلى تعلم أمر الإسلام، قال أنا أدلك على شيء، غدا أنا أكون في البيت، إذا شفني خارج اتبعني من بعيد، من بعيد مشوارك، سأدخل دار الأرقم، من أبي الأرقم، وكانوا يجتمعون فيها بالسر يتعلمون أمر الإسلام، ما حد يعرفنا، يقول إذا شفني داخل في هذا البيت بعد فترة أدخل وتتعلم أمر الإسلام. فظل أبو ذر على هذا الحال 15 يوم. أمر الإسلام كان بسيط، ما في شيء كثير، قليل من العقائد وقليل من الأخلاق، هذا هو أمر الإسلام، ما هو أمر بسيط جدا، ما في صلاة وصيام وزكاة، ما في، ما زالت الأمور بعدها ما فرضت. فكان يتعلم أمر الإسلام في دار الأرقم، وظل في مكة 15 يوم يأكل ويشرب من زمزم ولم يجوع. بعد 15 يوم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآن أذهب أدعو قومي، وفعلا ذهب يدعو قومه، ظل يدعو قومه 15 سنة. جاء بعد هجرة إلى المدينة ومعه نصف غفار، نصف قبيلة غفار أسلمت على يد أبي ذر رضي الله عنه، تعلم أمر الدعوة وفورا انطلق بها. وهذا شأن المؤمن لما يتحمس إلى أمر الدين وأمر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله عز وجل. في يوم من الأيام اجتمعت سادة قريش، قالوا دعونا نناقش محمد مرة، فدعوه للنقاش والحوار، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أنت تدعي أنك رسول، ما جئتنا بمعجزة، كل الأنبياء اللي قبلك جابوا لنا معجزات، قال أتيتكم بكلام الله، قالوا لا، تريدنا نؤمن بك، فجر لنا من الأرض ينبوعا، إحنا بلادنا ما فيها مياه، خلي الينابيع تنبع من أرض الجزيرة و تخرج فيها الحدائق وتخرج فيها النباتات، الله يغنيها، على الأقل نرى شيء. فقال هذا إلى الله، إن شاء أرسلها إليك إن شاء ما أرسلها. قال يا محمد ما يصير، إذا تريدنا نؤمن ابعث آبائنا وأجدادنا من الموت، خلينا نراهم، إذا رأينا آبائنا وأجدادنا بعثتهم من الموت نؤمن بك، واجعل في من تبعث تصيدن كلاب وهو سيدنا. جد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله هو الذي يبعث الموت، أنا ما أبعث. قال ما أجبتنا إلى شيء. طيب تقول تأتيك الملائكة، خلينا نشوف الملائكة، خلينا نرى الملائكة حتى نصدقك، أنت تقول تأتينا الملائكة بالوحي، لم نرى ملك، فدعنا نرى الملائكة. قال ما تستطيع. قال نستطيع. قال هذا إلى الله، إن شاء أرسله وإن شاء ما أرسله. قال ما أجبتنا إلى شيء. طيب أنت الآن تدعونا إلى أن نتبعك وأنت فقير، لو أنت غني تستاهل نتبعك، فاجعل الله يرسل لك جنان وقصور وأموال حتى تكون غني فتستحق أن تتبع. قال أمر الله عز وجل ليس بالغنى، ما هو المال هو اللي يخلق، هو التقوى وهو الوحي. فرفض. فقالوا طيب أنت تهددنا، حقق لها التهديد هذا، أرسل السماء علينا كسفا، خلي السماء تنزل علينا قطعة قطعة، كسفا قطعا، أسقط السماء علينا، خلينا نشوف تهديدك لنا. قال هذا إلى الله. فهنا قالوا والله إنك لكذاب، ما استطعت تأتي بشيء، وإنما يعلمك رجل في المدينة في اليمامة، يعلمك رجل في اليمامة يقال له الرحمن، كانوا يعتبرون كلمة الرحمن ليست من أسماء الله، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنا أسجد لما تأمرنا، ما كانوا يؤمنون أن الرحمن من أسماء الله. فيقول الرحمن هذا رجل في اليمامة، مدينة اليمامة في وسط الجزيرة، هو الذي يعلم محمد هذا الكلام، ولذلك يدعونا إلى عبادته. ثم وقف عبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة، وكان من ساداته، فقال يا محمد والله ما جئتنا بشيء، كل اللي طلبنا منك عجزت عنه، وأنا لا أؤمن بك حتى أراك تطير في الهواء، إذا شفتك تطير في الهواء عندها، وما يكفيني أنك تطير في الهواء، لازم توصل للسماء، ثم تأتيني بكتاب من السماء تجيب لي تصعد أمامي إلى السماء وتأتي بكتاب من السماء تنزل لي وألمسه بإيدي وحتى لو سويت هذا أعتقد أنك ساحر. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه فقالوا والله ما نؤمن بك حتى نرى الله ونرى الملائكة كلهم تأتيهم عندها نؤمن غير هذا ما نؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذا الكلام سكت عنه فنزلت الآيات. وهذا شوفوا لما ندرس السيرة كيف نفهم القرآن. نزلت الآيات قول الله عز وجل وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفنا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ونزلت الآيات الأخرى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبل من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لماذا لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنبياء الذين من قبل ما جاءوا بالمعجزات موسى عليه السلام ما أراهم المعجزات بأعينهم 9 آيات إلى بني إسرائيل كل معجزة وما نأتيهم بآية إلا هي أكبر من أختها هل آمنوا؟ ما آمنوا. إذن طلبهم من المعجزات ليس لأجل الإيمان وإنما جدل. عيسى عليه السلام ما جاء بالمعجزات؟ ما آمن. فالله سبحانه وتعالى ذكر لماذا لم يرسل لهم المعجزات. قال الله عز وجل في تعليقه على ما حدث في هذه في هذا الحوار وما منعنا أن نرسل بالآيات. ما في شيء يمنع الله سبحانه وتعالى أن يرسل هذه المعجزات إلا ماذا؟ قال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. خرجت دابة ناقة بعير يخرج من الأرض تنشق الأرض ويطلع بعير رأوه بأعينهم وما آمنوا وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما حدث هذا الحوار هذا النقاش جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شئت الله سبحانه وتعالى أرسلني إليك يقول لك إن شئت أن تستأني بهم تصدق تنتظر عليهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا كل اللي طلبوه يتحقق كل شيء نعطيهم فإن كذبوا إذا جاءتهم الآيات وكذبوا بعد ذلك هلكوا جميعا اختار يا تصبر عليهم يا تعطيهم كل ما طلبوا لكن إذا أعطيناهم كل ما طلبوا وكذبوا تهلك مكة تدمر مكة كما دمرت الأمم من قبلها. ماذا تختار يا رسول الله؟ فقال بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. كان يستطيع أن يأتيهم بالآيات لكن كانت النهاية لو جاءت الآيات كانت النهاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفصل معهم قال هؤلاء يمكن ما فيهم فائدة لكن أولادهم لكن يؤمن فصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأيت قريش أن ما في فائدة الحوار ما أدى إلى نتيجة قالوا ماذا نفعل؟ جاءوا بحيلة قالوا استدعوا النضر بن الحارث. النضر بن الحارث من قريش لكنه كان يعيش في الطائف وكان رجل رحالة يسافر كثيرا ينتقل من بلد إلى بلد فتعلم من البلاد الأخرى تعلم أشياء كثيرة وسمع أحوالهم وقصصهم وأساطيرهم وخرافاتهم وتاريخهم فتعلم الكثير. فقالوا ائتوا بالنضر بن الحارث. فجاء النضر بن الحارث قالوا له كل ما جلس محمد في مكان اجلس، اذا بدأ يتحدث انت قول سؤالك، قول القصص اللي عندك، قول الاساطير اللي عندك. ففعلا جاءوا بالنضر بن الحارث، وفعلا في البداية نجحت الحيلة. اول ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس النضر بن الحارث يقول القصص، فتجتمع عليه الناس قصص عجائب اساطير خرافات، الناس تنبسط ترجع تسمع له ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى المجلس يقول بما محمد خير مني، هو يحدث بأساطير وأنا أحدث بأساطير، إلا خرافات بخرافات، هو عنده خرافات وأنا عندي خرافات. ظل الأمر أيام، بعدين الناس ملت من أساطير النضر بن الحارث، وين كلامه وين القرآن؟ فأخذوا يتركونه ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أساطير الأولين. كل الآيات التي تذكر أساطير هي فيها رد على النضر بن الحارث، أن هذا الكلام ليست أساطير الأولين، ليس أساطير الأولين، بل هو تنزيل من الرحمن الرحيم. زاد الأمر هنا أبو جهل ما استطاع يصبر، خلاص وصل معه الأمر إلى نهايته، فاجتمع مع سادة قريش قال لهم الأمر ما عاد يحتمل، كل شيء جربناه ما تفعله، فالآن أنا أخيركم بأمر. قالوا ما هو؟ قال دعوني أقتل محمد. أنا أقتل محمد انتهت، ما نستطيع نصبر أكثر من هذا، فإن شئتم أن تمنعوني إذا قتلته تدافعون عني فلكم ذلك، وإن شئتم أن تتركوني ويقتلني بني عبد المطلب فلكم ذلك، حتى لو يقتلوني ما عندي مانع. فرعون هذه الأمة، فاتفقوا قالوا اذهب واقتله ونحن ندافع عنك، واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي يوم المؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى وسجد يسجد سجود طويل جدا، فقالوا ننتظر لما يسجد يقوم أبو جهل يأخذ حجر ويضرب رأسه بالحجر يقتله، ننتهي تخلص هذه المشكلة اللي احنا فيها. واتفقوا على ذلك، فعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، طاف البيت ثم أخذ يصلي. لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر، قام أبو جهل لعنه الله بحجر عظيم يقولون ما هو قادر يشيله من ثقله، فأخذ يمشي به يتهادى به حتى يضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم. لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحجر، بدأ يجري خايف، فتحجب الناس، صاير تقول جاي متشجع تريد تقتله، ايش اللي خلاك تهرب؟ اجتمعت اليه قريش قالوا له ايش اللي خلاك تهرب؟ قال اما رأيتم؟ قالوا ايش رأيتم؟ قال ما شفتم اللي شفته. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت فحلا، الفحل هو ذكر الإبل الضخم جدا، كأعظم ما رأيت، قد كسر عن أنيابه وهجم علي. قالوا خرفت له، ما شفنا شيء. قال كاد يذبحني ما شفتوه. قالوا والله ما شفنا. فكانت هذه المعجزة سبب في إنقاذ النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة الاغتيال. لما يأست قريش من ذلك قالوا إذن احنا احسن شيء نصرف عنهم الناس، الآن منعوا اللي برا مكة يسمعون، قالوا خلونا نمنع حتى اللي من داخل مكة، واللي أسلموا بدينه نعذبهم، العبيد كل واحد يعذب عبده، والأحرار كل قوم يعذبون اللي من قومهم، عشان ما يحدث خلاف بين أهل قريش، كل واحد يتولى أهله. وفعلا بدأ التعذيب على المسلمين، تعذيب شديد. فمن الذين عذبوا بلال رضي الله عنه، وكان الذي يتولى تعذيبه سيدة أمية بن خلف، كان يأخذه إلى خارج مكة في الصحراء في الأرض المشمسة الحارة جدا، فيضعه بدون ملابسه، ينزع عنه قميصه ويضع على الأرض ويضع عليه الحجر العظيم، يحمله عدة رجال يشيلون حجر ويضعونه على صدره ويخلونه في هذه الحالة، وهو لا يزيد على أن يقول أحد 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 أحد. سئل بلال رضي الله عنه إيش سر قولك أحد أحد، لماذا اخترت هذه الكلمة؟ قال كنت أقول كلمات مختلفة فما وجدت كلمة تزعلهم وتغيظهم مثل هالكلمة، فكنت أحب أغيظهم، فكان هذا سر اختياره لهذه الكلمة يغيظ الكفار بها رضي الله عنه. من الذين عجبوا كذلك جارية بني مؤمل، بني مؤمل كان عندهم جارية أسلمت، فكان اللي يأتي يتبرع عشان يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متطوع يعذبها، ما هو سيدها ولا هي من قومه بس متطوع، فيأتي متفرغ قاعد يعذب فيها، يعذبها وهي صابرة رضي الله عنها إلى أن يمل. فإذا مل يأتيها يقول لها أنا أعتذر إليك، والله ما تركتك إلا مللا ولا ودي أعذبك. شوف فتقول لها الجارية والله هذا الذي صنع الله بك، الله اللي خلاك تمل. فيتركها ويأتيها ثاني يوم يعذبها. وكان من أشد الناس على المسلمين، كان قاسيا جدا، كان من أقسى الناس على المسلمين أبو جهل وعمر بن الخطاب. من الذين كانوا يعذبوا كذلك سمية وياسر وعمار ابنهم عمار، وكان الذي يتولى تعذيبهم أبو جهل. اشتد عليهم بالعذاب، عذاب شديد ما مر على أحد مثله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر، ما في علاج ما بيدي شيء، صبرا آل ياسر فإنما وعدكم الجنة. وما زالوا بهذا الحال هذا العذاب إلى أن يوم من الأيام اشتد عليهم أبو جهل بالعذاب وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فردت عليه سمية وشهدت الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضربها برمح فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. ثم اشتد على زوجها ياسر فأصر، وكان عجوزا فأصر على دينه فقتله أبو جهل. فاشتد على عمار بالعذاب، اشتد بالعذاب على عمار عذاب شديد بعد ما قتل أمه وأبيه، والآن عليه العذاب. يقول فاشتد عليه بالعذاب حتى وصل إلى درجة ما تحتمل، قال والله ما أتركك حتى تسب محمدا. فظل به بالعذاب إلى أن سب النبي صلى الله عليه وسلم، ما صبر أبو جهل، قال والله ما أتركك. حتى كان في انفساء جعل حشرة ماشية، قال حتى تقول هذا الجعل إلهي هذا ربي، وظل يعذبه حتى قال هذا الجعل ربي. شدة العذاب الذي وصل به فتركه، فذهب رضي الله عنه في منتهى الحزن، كيف فعل هذا، كيف لم يصبر. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله والله ما تركوني، قتلوا أمي وقتلوا أبي وما تركوني حتى سببته وحتى قلت أن الجعل ربي. فقال يا عمار إن عادوا فعد، إذا عذبوك مرة ثانية سبني. ونزلت فيه الآيات قول الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره، هذا عمار رضي الله عنه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا مستثنى، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب. فعمار وأمثال ممن أكرهوا معفيين، هؤلاء مستكرهين على الكفر لكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان. ومن أشد من عذب زنيرة رضي الله عنها، عذبوها حتى فقدت بصرها عمية، فقالوا أعمتها اللات والعزة، لأنها كفرت باللات والعزة أصابها العمى، فرد الله لها البصر، رجع إليها بصرها وأخزى الكفار. فهذا من المعجزات التي حدثت لهم. من عذب كالفا قال لها النهدية ومعها ابنتها أسلمتا وكانتا مستضعفتين، فعذبتا عذابا شديدا. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فوجدهم على هذا العذاب، قال لسيدتهم لما تعذبينهم، آه والله ما أفسدهم إلا أنت، والله ما أتركهم أبدا، ما أتركهم أبدا. فعندها قال لا تحلفي، قال إذن أنت تعتقهم. فاشتراهم أبو بكر وبدأ هذه السنة. فذهب أبو بكر الصديق واشترى بلال، استبدله بعبد عنده وأطلقه، ولذلك يقولون عن أبي بكر أبو بكر سيدني وأطلق سيدنا، أعتق سيدنا بلال. ظل أبو بكر رضي الله عنه يعتق، كل ما وجد واحد مستضعف هكذا يعتقه، امرأة مستضعفة يشتريها ويعتقها، حتى أعتق 7 أو 8. فجاءه أبوه أبو قحافة، قال يا أبي أنت مدام على هذا الدين وتريد تعتق، ما دام تريد أن تعتق فاعتق الأقوياء لا تعتق الضعفاء، لما تعتق واحد قوي ساعده، الضعيف هذا تعتقه شو يفيدك فيه، ما يفيدك. فإذا أنت مصر على أن تعتق اعتق الأقوياء. فقال يا أبي ما أعتقهم عشان يساعدوني، إنما أعتقهم لوجه الله، أعتقهم لوجه الله، ما أعتقهم عشان يساعدوني، ونزلت فيه رضي الله عنه الآيات الكريمة أنه يبتغي وجه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ختم له قال ولسوف يرضى. هذه الآيات نزلت في أبو بكر الصديق ولسوف يرضى، مقابل هذا الإعتاق الذي هو فقط في سبيل الله، ما يريد من وراهم مصلحة، يعتقهم في سبيل الله.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.